الله وبين الروح القدس الإله الواحد أمين. عايز أكلمكم النهاردة عن سر من أسرار الكنيسة اللي قد يفكر فيه البعض بطريقة مختلفة خالص، في حين أن الكنيسة رقبته لأن هذا السر عظيم. أكيد عرفت سر إيه، لأن كذا مرة كذا حد يطلب مني أن أتكلم في الموضوع ده، فقلت حاضر. أنا هقرأ الجزء اللي بيتقري في بولس الإكليل أو سر الزيجة، اللي احنا بلا استثناء أو يعني بنسبة كبيرة قوي منكونش واخدين بالنا من الطقس الليتورجي اللي الكنيسة حطها في هذا السر. وأنا عايز في مرة من المرات كمان إذا أتيحت الفرصة ناخد سر الزيجة ونقارنه بسر الإفخارستية ونشوف الواقع الداخلي جوانا ايه لهذين السرين. هنلاقي الكنيسة يعني في طقسها متقاربة جدا جدا في السرين دول، مع الفارق طبعا لإحساسنا احنا بقيمته ايه. الجزء بتاع البولس اللي بيتقري هو من رسالة معلمنا بولس إلى أهل أفسس الإصحاح الخامس من أول عدد 22، بيقول: أياتها النساء اخضعنا لرجالكن كما للرب، لأن الرجل هو رأس المرأة كما أن المسيح أيضا رأس الكنيسة. شوفوا التشبيهات اللي معلمنا بولس حاططها إيه، ما بين اقتران السيد المسيح بكنيسته وما بين اقتران الرجل بالمرأة على نفس المثال ونفس الدرجة، مع الفارق طبعا ان ده اقتران روحي ما بين السيد المسيح والكنيسة، وما بين الاقتران ما بين الرجل والمرأة بيبقى الاثنين اقتران جسدي واقتران روحي، وهو مخلص الجسد. ولكن كما تخضع الكنيسة للمسيح كذلك النساء لرجالهن في كل شيء. أيها الرجال أحبوا نساءكم كما أحب المسيح أيضا الكنيسة وأسلم نفسه لأجلها. من شوية قال للمرأة أنها تكون خاضعة لزوجها كما تخضع الكنيسة، ماشي. وبعدين دخل مرحلة أخرى وهو إن إيه علاقة الرجل بزوجته أو وضعه إيه، علاقة حب، بس ما هوش حب عاطفي وخلاص، لأن غالبا الحب العاطفي دوت بياخد له وقت وبيبتدي يشوب بعض الظواهر الغريبة، قد يزيد قد يقل، لكن يعني يبقى ثابت على مستوى معين. كما أحب المسيح أيضا الكنيسة وأسلم نفسه لأجلها. إذا فهمنا في بذل، يعني الحب هيبقى مقترن ببذل، ما هوش شعارات ولا رسائل بتتبعت على التليفونات ولا كلام في الهواء، ده اللي يحب يبذل. ومشبهه السيد المسيح بولس الرسول، شبه ان زي ما السيد المسيح حب الكنيسة حبها فبذل ذاته من اجلها اللي هو احنا كلنا. هيبقى ده وضع الرجل جوه الاسرة او مع زوجته. بيكمل في عدد 26 بيقول: لكي يقدسها مطهرا اياها بغسل الماء بالكلمة، لكي يحضرها لنفسه كنيسة مجيدة لا دنس فيها ولا غضن. كلمة غضن دي معناها الشيخوخة، أو الواحد يعني يبقى أيامه كده كبرت مشايخ. أصل ساعات الواحد اللي بيكون اختياره خطأ من الأول على الشكل الخارجي والجمال، أول ما الجمال ده يبتدي يقل يتراجع في الخطوات اللي هو كان ماشي فيها، وتبدأ المشاكل والخلافات، لأنه هو بنى اختياره أو بنى موقفه اللي خده من الأول بطريقة غلط. لكي يحضرها لنفسه كنيسة مجيدة لا دنس فيها ولا غضن أو شيء من مثل ذلك، بل تكون مقدسة وبلا عيب. كذلك يجب على الرجال أن يحبوا نساءهم كأجسادهم، ومن يحب امرأته يحب نفسه، فإنه لم يرغب أحد جسده قط، بل يقوته ويربيه، كما الرب أيضا للكنيسة. يعني معلمنا بولس مركز قوي قوي على النقطة دي، كل ما يتكلم على حاجة عمال يربطها بمين؟ بعلاقة المسيح بالكنيسة، عشان يبقى الأمر واضح قدامنا. لما واحد تزوم عنه الفكرة يقول طب أنا فين من وضع المسيح للكنيسة؟ هل المسيح جه في وقت من الأوقات اتخلى عن كنيسته؟ هل لما عملت أي مشاكل أو يعني أي نوع من الشغب وعدم الارتياح هل قال لها خلاص أنا ماليش دعوة بيكي؟ إذا فديمومة علاقة السيد المسيح بالكنيسة هي دي نفسها اللي تدينا الدفعة القوية أن يبقى الزوج مرتبط بزوجته مهما حصل منها من أخطاء. في علاج للمشكلة، العلاج مش هو التخلي، مش هو البدل، مش ان الواحد يقول خلاص انا ماليش دعوة. فهو بيقول اهو يعني ايه، فانه لم يضرب احد جسده قط بل يقوت ويربيه كما الرب ايضا للكنيسة، لاننا اعضاء جسمه من لحمه ومن عظامه. من اجل هذا يترك الرجل اباه وامه ويلتصق بامرأته ويكون الاثنان جسدا واحدا. ويجي بقى يحط الجوهرة اللي في التاج في الكلام دوت كله عدد 32، ويقول هذا السر عظيم، ولكنني انا اقول من نحو المسيح والكنيسة، واما انتم الافراد فليحب كل واحد امرأته هكذا كنفسه. بيعيد تاني نفس الكلام بيأكد عليه، ومن شوية قال من يحب امرأته يحب نفسه، مش هي نفس المعنى؟ بيكرره تاني اهو، فالإعادة فيها تأكيد وتوثيق للموضوع نفسه. أما أنتم الأفراد فليحب كل واحد امرأته هكذا كنفسه، وأما المرأة فلتهب رجلها. إذن في مخافة، في احترام بين الطرفين. ايه رأيكم في الكلمتين دول؟ يعني احنا لو خدناهم وحبينا نعيش مفهوم السليم للزواج، لان قد يخطئ البعض ان يبتدي يفكر في طريق البتولية ايا كان بقى المسلك جوائي، اذا كان رهبنة او تكريس او ان الواحد يعيش كده بدون زواج بسبب فضلته او تعثره في الحاجات اللي هو شايفها جوه سر الزيت. وبالتالي مبدأ التفكير في طريق من اجل الهروب من طريق اخر، ان هو شايف ان هو حتى يعني ما البعض بيقول مش انا اللي بقول، البعض يقول لك ده طريق كله مشاكل، ده طريق ما بيقديش للسماء، ده طريق احنا مش مش قديه. يعني ايه مش قديه؟ انت حاسب حساب النفقة؟ لا، هو الموضوع مش كده خالص. ده الموضوع ان هو مش قديه لانه هو شايفه ان مجموعة مشاكل متكاتلة مع بعضها. لو نجح ان يحل مشكلة هيتعصر في الثانية والثالثة والرابعة والخامسة. فرؤيته للطريق من الاول رؤية مظلمة. معايا فدي؟ ليه الرؤية المظلمة دي؟ قد يكون هو معذور بنسبة بس هقول ضئيلة، لأن إحنا للأسف مش حكماء في الكلام بتاعنا. بنلاقي كل واحد بيتكلم على مشكلته الشخصية على الملأ، وبعدين نسمع كل المشاكل كلها جاية مشاكل أسرية من متزوجين. على عكس مثلا الإنسان اللي عايش في طريق البتولية، فتلاقيه جنة مغلقة، يعني جوه مختوم، مش بيحكي كتير عن المشاكل اللي هو بيعاني منها. ففي نوع من الحكمة في الكلام والصمت، امتى يتكلم وامتى يصمت. لكن قد يكون بقى البركان السائر جوه الواحد من كثرة المشاكل تخليه ما يقدرش يتحكم في نفسه فيقعد يحكي، واحنا كافراد كلنا عظام صغيرة، فنسمع مشكلة من ده ومشكلة من ده ومشكلة من ده، وبعدين نشوف مشكلتين ثلاثة جوه الاسر بتاعتنا، ايه ده؟ يبقى الموضوع كله مشاكل. يبقى انا احسن حاجة اعمل ايه؟ اخد ديلي في ايدي زي ما بيقولوا واجري، ماليش دعوه بطريق المشاكل دوت. لا، هو مش طريق مشاكل، ده هو طريق سهل للوصول الى السماء. هتقولوا ازاي بقى؟ طريق سهل، لان اللي يجرب منكم عن طريق الاخر هيلاقي فيه صعوبات اكتر واكتر واكتر من الزواج، في محاربات أضعاف من الزواج، في جهادات أضعاف أضعاف من طريق الزواج، في محاربات من المجتمع اللي احنا عايشين فيه تفوق محارباتك انت كإنسان متزوج. عشان كده بقول بطريق سهل. اللي بيقول طريق صعب بيقارنه بإيه بقى؟ بالنظرة السلبية اللي بيشوفها للطريق الآخر. يقول لك لا، ما هو الرهبان هم بيعملوا ايه؟ ده قاعدين هم يعني اخر سلطنه، بياكلوا وبيشربوا وبيناموا، دول الثلاث حاجات اللي انتوا بتقولوهم بس، لكن محدش بيجيب سيره الحاجات التانيه. كل واحد بينظر لنا ان احنا قطاع استهلاكي على المجتمع. يعني انتوا كتر الف خيركم بتقتصدوا بعض الاموال او العطايا من تعبكم وكدكم، وبعدين تجيبوها لنا واحنا نعيش بيها اخر مزاج. اذا كان حد فكره كده فاحنا بنقول له شكرا، لا تقتصد ولا تجيب ولا احنا في احتياج لهذا العطاء، لان احنا عندنا شغل في صعوبته يفوق الشغل اللي انت ماسكه. مش هنخش في تفاصيل، لكن انا بتكلم على جزئية ان فعلا ده طريق سهل ان انت توصل بيه للسماء. سهل من ناحية ان انت كأب اسرة اما تبقى مثال حي لأسرتك، يبقى انت بتقود اسرتك الى الطريق الروحي السهل البسيط اللي تقف قدام ربنا يوم الدينونة وتقول له ها أنا ذا والأولاد الذين أعطانيهم الرب. واقف كده وانت بتقدم لأسرتك إذا كان زوجة وأولاد وانت فرحان. سهل إن انت أما تعلم زوجتك وأولادك إن في جوه البيت مذبح عائلي، مش مذبح مبني بالحجارة ولا ترابيزة عليها لوح مقدس، لا ده مذبح الصلاة اللي زي ما الكنيسة يوم حطيت لك الإكليل فوق دماغك في طرف الصلوات ولبستك البرنس، خليتك أنت كاهن لهذه الأسرة، بس مش كاهن ذو لحية وبتصلي الصلوات التقصية وبتاخد اعترافات، لا ده أنت المسؤول روحيا عن هذه الأسرة قدام ربنا. فما الواحد يمشي في طريقه بأمانة ويسلك فيه بأمانة يبقى سهل وصوله، لكن اللي بيمشي بقى يعري ما بين الفرقتين، شوية كويس وشوية وحش، شوية أمين وشوية عكس كده، شوية مهتم بأسرته وشوية تاني يقول أنا مال أنا هفضل طول عمري شايل الهم. لاحظوا أنا بتكلم على الطرفين المسؤولين عن تكوين الأسرة مش على الرجل بس، إن هنشوف كمان شوية إن الطرفين دول مكملين لبعض، يعني من سبب المشاكل الأساسية جوه الأسر إن في شخص بيبقى ولا هو هنا، يعني ما تفرقش معاه الدنيا خالص، والشخص الآخر محطوط عليه كل المسؤوليات، وبالتالي الموازنة أو الموضوع اللي المفروض كل واحد يشيل نصه ففي نص وقع، فالطرف الآخر قدامه حل من اثنين، يا إما يتغاضى عن اللي بيقع دوت يا إما يشيل، يقول أنا هشيل الشيلة كلها أنا اللي أبقى مسؤول، فيبقى بقت عليه مسؤولية مضاعفة فممكن ما يقدرش يقوم بيها كويس، يبقى هنا في خلل، ومن هنا بتنشأ المشاكل الأسرية اللي كتير بيقعدوا يشتكوا منها. ازاي بقى يبقى السر دوت عظيم؟ زي ما معلمنا بولس الرسول قال هذا السر عظيم، واحنا رقم واحد فاهمينه بثقافة غير مسيحية، يعني أغلب اللي طالعين أو اللي بيفكروا في هذا السر بتلاقيهم بيستقوا الفكر دوت من المجتمع اللي حواليه، من الثقافة الغريبة اللي بتبث في أذاننا كل يوم. بعدين من الجريمة اللي بتحصل إن بنلاقيه بعد ما يختار حتى لو اختار صح وبعد قليل يبدأ يتعامل بالمبادئ اللي اتغرست في ودانه مش اللي اتعلمها من الكنيسة، وبالتالي بتبقى التعاملات سبب مشاكل كبيرة، وتلاقي في طرف عمال يضغط على الآخر، في طرف بيتجاهل الآخر، في واحد بيعتبر إن هو كل حاجة والتاني دوت لا شيء، في حين إن لما ربنا خلق آدم وتلاقوها في تكوين 2 و3 إن خلقوا قال طيب يعني آدم كده أما خد الفرصة إن هو يسمي الحيوانات كلها بأسمائها، فبص لنفسه مش لاقي حاجة شبيهة ليه، يعني طب أنا بقى إيه أما سمى الحيوانات كلها بأسمائها، وطبعا عارف أكيد إن فيه في زي ما ربنا خلق من كل شيء ذكر وأنثى خلقهما، طيب وأنا لوحدي؟ فربنا قال لا مش هترك آدم لوحدي، هخلق له إيه؟ معينا نظيره. خلي بالكم النقطة دي بقى مهمة قوي، كلمة نظيره دي بنختلف فيها في فهمنا المسيحي عن فهم آخرين. نظيره دي يعني ايه؟ بس مش الند بالند، يعني مش التساوي ان كل واحد بيخبط التاني بالنار، لا ده التساوي في الاحترام في الوقار في الكينونة في الرأي، فخلق له مهينا يعني يبقى حد كده جنبيه سند ليه عشان ما يبقاش لوحدي. اثنان خير من ايه؟ ان سقط احدهما فالآخر يقيمه، هي دي علاقة الزوج بالزوجة. إن سقط أحدهما فالآخر إيه؟ يبقى ثمن ليه، ما يشمتش فيه، ما يقولش أحسن يستاهل. اللي بيجي معلمنا بولس الرسول يلحقنا في النقطة دي ويقول لنا آية مهمة أوي: لا تفرح بسقط قريبك. لا، ده مش قريبي بقى إذا كان الزوج أو الزوجة، ده لحمي وعظامي. مش إذ ليس بعد إثنان ده الجسد واحد؟ إذا الجسد الواحد دوت أما جزء منه يتألم هيشعر بإيه؟ باقي الأعضاء. أنا لو صابعي فيه مشكلة مش هبقى طول النهار مقريف عقلة واحدة كده، لو جزء من الضغط الخط مش بيأثر على جسد كله؟ طب إذا كان من لحمه ومن عظامه أخذ ضلعا من جنب آدم وجبل منه إيه؟ امرأة. وبعدين ربنا من خليته يعني ما عملش الموضوع ده كمان بقسوة، ده جلب ثباتا على ايه؟ آدم نيمه. عارفين الدكتور اللي بيخدر المريض اللي هيعمل له عملية جراحية تعمل ليه كده؟ قال لك عشان ما حسش بالمشرط. فجلب عليه ثباتا نومه، أخذ ضلعا من أضلاعه وجبل منها ايه؟ هذه المرأة. الكيان الثاني المفروض كل واحد مننا يشعر بيه ويقدره ويحترمه. بعدين آدم صحي من النوم لقى فيه ايه جنبيه؟ اسمع، فيه ايه جنبيه؟ لا، هو اتسمت ايه؟ امرأة. الأول اتسمت امرأة لأنها من امرئ أخذت، يعني جزء مني تاخد ووجدت دي. وبعدين اتسمت بعد كده حواء لأنها أم كل حي. إذا آدم لما صحي من النوم أو من السبات دوت وجد جنبي إيه؟ كيان آخر زيه مماثل ليه، صح؟ ما لقاش جنبي حيوان، سوري في الكلمة يعني. إن ساعات البعض بيتفرق بيهم الأمر إن هم يتعاملوا بنفس المبدأ ده مع الطرف الآخر. ونسمعها ردنا ولا لأ؟ يقول لك فلان أو فلان أيا كان الطرف مين بيعاملني كحيوان عنده. إذا فإحنا خرجنا بره منظومة الإيه؟ الإنسانية، وخرجنا بره المنظومة الإنجيلية. يعني إحنا مرجعنا أهو تكوين 2 و3 أول البدايات خالص، يعني بنسمي سفر التكوين ده سفر البدايات. فإذا كان ربنا أوجد هذا الكيان من نفس الطبيعة ومن نفس التكوين، بعدين ادهاني أنا معينة نظيرة ليا تتساوى معايا في الكيان، في المفهوم، في الرأي، في الشخصية. بس أنا مش عايز نتطرق لنقطة إن في 2 بيقفوا قدام بعض كده زي المشكلة الأزلية اللي بتحصل، مفيش حد عايز يتنازل عن رأيه. لا، مش دي المقصود بيها. المقصود بيها إن الكيان الآخر هو كيان محترم زي علاقة السيد المسيح بإيه؟ بالكنيسة. ما هو لم يزدري بينا إحنا ككنيسة ولا إحنا كأفراد مشربين أو بنغلط غلطات شنيعة كل يوم، مش إحنا أعضاء الجسد وهو رأسه؟ طيب كما أحب المسيح الكنيسة فكذا المفروض أن يحب الرجل إيه؟ امرأته. وقالها مرتين، يعني ما بينهم حوالي 8-10 أعداد، مش بعيد يعني، مش كرسالة تانية. بس عشان يأكد على كل واحد مننا ان العلاقة ما بين الزوج والزوجة هي علاقة ايه؟ محبة او حب، والحب دوت يترجم لبذل. ما ينفعش ان انت في بيت تلاقي الطرف الاخر مريض وتتغاضى عن عناده، تقول كل واحد مسؤول عن نفسه، انا ماليش دعوة. ادام كنت مالكش دعوة يبقى انت بتجيب آلة حادة وبتقطع جزء من جسدك، وكأن مثلا بتقطر الجزء ده وتقول انا ماليش دعوة بيه. فاحنا خرجنا كده بره المنظومة اللي احنا بنتكلم عليها كلها. طبعا البعض بقى يفهم الزواج بمنظوره الجسدي وخلاص، وده اللي ممكن البعض فيكم يبقى قاعد قدامي ويقول ومال ابونا الراهب بيتكلم عن سر الزيجة ليه؟ طبعا عشان حضرتك واخده ان هي علاقة جسدية وخلاص. لا، ده العلاقة الجسدية دي عايز اقول لك دي اخر المشوار خالص، يعني انتوا تحكموا فيها اكتر مني ان دي تحصيل حاصل، ان هل في علاقة حب بيننا ولا لا، هل في علاقة احترام بيننا ولا لا، هل في علاقة تقدير ولا لا، ده اللي بيفرق بيننا وبين افكار اخرى بتتسلل لينا في موضوع الزواج ده. ان الطرف الاخر ملوش رأي، الطرف الاخر ملوش شخصية، الطرف الاخر مش من حقه يعترض او يقول لا او يقول اي حاجة. اشطب على كل المفاهيم الخاطئة دي، لان هي دي بتبقى اساس كبير قوي في المشاكل اللي بتحصل بين روى الزواج او من المتزوجين. يعني وعندما بولس الرسول في رسالة الاهل العبرانيين صح 13 عدد 4 بيقول الزواج مكرما عند كل احد والمضجع غير دنس. يعني احنا بيبقى فكرنا المسيحي الحلو ان كل شيء طاهر للطاهرين، لكن اما واحد يستقي فكره ومعلوماته ويشبع ذهنه بكل الحاجات الغلط اللي احنا بنشوفها على اليوتيوب، وطبعا انتوا فاهمين كويس قوي انا اقصد ايه، فيبتدي يشوف وياخد ثقافة غريبة، وغالبا غالبا يعني دي بتصنف على كل المستويات انها حاجات اباحية، صح؟ مش بنقرا الكلمة ديت، وبيكونوا يعني واضحين جدا ان دي المعنى او الاسم، وبالتالي هتوصل لك مفهوم غلط. ما ينفعش ان انت تاخد معلوماتك او تاخد ثقافتك عن هذا السر العظيم المقدس من هذه الامور اللي انت بتشوفها. فدي تخلي البعض بقى يخش في مشاكل ان هو عايز ينفذ اللي بيشوفه، وده عمره ما كان فكرنا المسيحي كده. تنشأ من هنا مشاكل كتير جوه سر الزيجة. البعض يقول لك ده حاجة احنا ما نقدرش نتكلم عنها، والبعض الغير حكيم يقعد يتكلم، فتوصل لك انت فلان وفلانة على خلاف، مش عارف الأب والأم دول في مشاكل بينهم، دول مش عارف في مشكلتين وثلاثة وعشرة وعشرين. إذا بقى كل اللي بيظهر على السطح بتاع الزواج هو إيه؟ مشاكل. قلما حد اتكلم على الإيجابيات الجميلة أو العلاقة الطيبة الحلوة اللي موجودة جوه الأسرة، ودي خطأ عندنا كلنا إن احنا تعودنا كده بقالنا فترة ما بنتكلمش إلا في السلبيات بس، وبالتالي بص تلاقي كله عمال مشاكل. طب ما ايه كويس؟ ما فيش حاجة كويسة، يبقى خلاص بقى ما لناش دعوة بالموضوع ده أو بالطريقة ده. الكنيسة تقول هذا السر عظيم، والبعض الغير مدقق في كلامه يقول لك ده شر لابد منه. ليه الخلاف الرهيب دوت؟ مش بتسمعوها ولا انا بتخيلها؟ هل العظمه بتاعت السر وجماله تتحول جوه فكرنا او جوه حياتنا او بلاش حتى على اضعف المستويات كلفظ يخرج من بقي ان ده شر؟ الله لم يخلق اي شر، واحنا متفقين على مبدا ان عدم وجود الخير هو معناه وجود ايه؟ الشر. عدم وجود النور هو معناه وجود الظلمة، لكن الشر والظلمة والمشاكل والحاجات دي لم يخلقها الله. كون ان انت ما بتعملش خير فانت بتسمح ان الحاجات السيئة هي اللي انت بتعملها. كون ان انت بتطفي الانوار دي بايدك معناها انك بتسمح لنفسك انك تعيش في ظلمة. عايز تضيع الظلمة دي كلها اعمل ايه؟ نور النور اللي جواك، صحح المفاهيم الغلط اللي انت فاهمها عن كل حاجة. بعدين نيجي نلاقي مشكلة كبيرة بتحصل جوه الأسر بتاعتنا، وهي ان بقى مفيش حد يهتم بالآخر، كل واحد عايش لنفسه، مفيش حد جواه الحمية القوية دي ان هو يشوف التاني تعبان من ايه. النهارده في جيل طالع مش واخدين بالنا منه، اولادنا، في فرق كبير بيننا وبينهم، في جاب كده في الفكر وفي التعامل وفي الثقافه، واحنا مش واخدين بالنا لان مش عايزين نفرغ اي وقت للقعد معاهم للتواصل، دي اللي احنا بنسميها فجوه الاجيال. بتلاقي الأب والأم في دنيا والأولاد في دنيا تانية، والنهاردة الموضوع ماشي بسرعة رهيبة عشان التقدم التكنولوجي اللي احنا شايفينه والأجهزة الحديثة اللي في ايدين كل واحد. وبالتالي انت بدل ما تسيب أولادك يجيبوا ثقافة إلكترونية مغلوطة وكلها شر، طب ما انت خليك السورس بتاعهم، خليك انت المصدر للمعلومه الكويسه، بدل ما احنا نيجي بعد كده نلاقي اي نوع من الانحرافات في وسط اولادنا، وبعدين نقول طيب هم ليه يعملوا الغلط دوت؟ هم عملوا الغلط بناء على موافقتك. فيعترض البعض انا ما وافقتش، وهو عدم اهتمامك بيهم هو ايه؟ موافقتك ان هم يعملوا اي حاجه غلط. لكن لو انت مش موافق كنت تبقى موجود ومركز معاهم وشايف الدنيا ماشيه ازاي. هي دي علاقه الاسره ببعضها، مش في اب وام صح والاولاد. اذا اجتمع اثنين او ثلاثه اكون ايه؟ وسطهم، احد الاباء اللي قالوا ان ده بينطبق هذا المثل على الاسره. اثنين اللي هو الزوج والزوجه، واذا ربنا سمح لهم باولاد او ثلاث ايا كان بقى العدد ايه، فيبقى هم يبقوا موجودين مع بعضهم في اسره مسيحيه جميله. يخرج من الاسره ديت البخور بقى اللي هو الصلوات اللي بتتم في البيت. النهارده بيطلع الطفل معرفش اي حاجه لا على الكنيسه ولا على الصلاه ولا اي حاجه، وبعدين نقول اصل الكنيسه مقصره، اصل الخدام مش بيعلموه. ما هو الكنيسه مقصره والخدام مش بيعلموه، حتى لو افترضنا هذا الكلام بنبدأ ضئيلة جدا في صحته، هو بيجي لي أنا ككنيسة وكخادم وقت قد إيه في الأسبوع؟ ساعتين ثلاثة بيحضر قداس لمدته ساعتين والخدمة ساعتين تاني. طب هو قاعد الأسبوع قاعد معايا في البيت، إيه اللي أنا علمتهوله؟ هل شافني أنا الصبح أول ما بخرج شغلي بقف أصلي؟ شافني بس، خليه يشوفني الأول وبعد كده نقول إذا كان هيبقى بيشارك معانا ولا لا. أنت هتقول له صلي ولا ما صليش؟ خليه يشوفك بس كأب أو كأم. هل قبل ما جينا ننام قلنا يا جماعة يلا نصلي مع بعض نختم اليوم مع بعضنا، ولا كل واحد مننا بينام على الموبايل اللي في إيده عشان عمال يفرج على فيسبوك يشوف آخر الأخبار إيه أو أصدقائه بعتوا له إيه أو القصة ديت؟ الحاجات دي كلها بتشوشر الفكر الجميل المفروض جوه الأسرة، علشان كده بيتحول الزواج بالنسبة للبعض الكلمة اللي مش عايز أقولها يعني تاني، لكن كلمة صعبة أوي البعض بيقولها. إيه رأيكم في أسرة جميلة كان السيد المسيح بيحبها؟ فاكرينها؟ أسرة لعازر في يوحنا 11:5 يقول كان يسوع يحب مرثا وأختها ولعازر. اشمعنى جاب الأسرة الثلاثة دول؟ هو كل واحد منهم كان ليه دور غير التاني، وكل واحد بيفقد الدور بتاعه. العازر قايم بقيادة الأسرة والتفكير، ومارثا قايمة بالخدمة وإنها واخدة بالها قوي من كل الاحتياجات الأسرية، والاثنين دول ما يلغوش الطرف الآخر المهم هو مريم المصلية والمتأملة. يعني حتى الخلاف اللي حصل أو الخلاف في وجهة النظر ما بين مارثا ومريم لما راحت للسيد المسيح وتقول له يعني أنا مهتمة بالحاجات دي كلها وأختي مريم مش بتبالي باللي أنا فيه، فقال لها أنت تهتمين تضطربين من أجل إيه؟ أمور كثيرة، ولكن الحاجة إلا واحد، مريم اختارت النصير الصالح. ودي بتبين لنا إن كل واحد فينا في حياته اليومية أو في الطريق اللي هو وجد فيه ليه دور في قيادة وتفكير في اهتمامات منظرية، ومع الاثنين دول يندمج إيه؟ الصلاة. علشان البعض بيجي يقول إن الجواز دوت مشكلته الأساسية إن هو بيعقل من الحياة الروحية. يعني إحنا بنشوف كده الناس المتبتلين أيا كان في أنهي طريق منه، دول متفرغين للتأمل، متفرغين للصلاة، متفرغين للدراسة، متفرغين لحاجات روحية كتير. لكن احنا كل شغلنا هو اهتمامات شغل، علشان لازم اجيب فلوس، علشان اصرف، علشان فالدوامة اللي احنا فيها دي ساعات كتير قوي بتعطل حياة الروحية. ما بقدرش اصلي، ما بقدرش اقرا، ما بقدرش ادرس. ايه رأيكم؟ فعلا كده؟ انتهزوا الاصفر. طيب أنا كنت اتكلمت معاكم في مرة قبل كده وقلت لكم في حاجة مهمة عند ربنا احنا مش واخدين بالنا منها، وهي إن في الدينونة العامة كل واحد هيدان حسب الطريق اللي هو موجود فيه. يعني دينونة أو حساب الراهب غير المتزوج، غير المتبتل، غير الشاب، غير الطفل. كل واحد مننا بطريقة كده وميزان معين ربنا يحاسبه بيه. فإذا كان أنت محطوط في طريق والطريق دوت ليه التزامات عليك لازم فعلا تشتغل وبدل الشغلانة شغلانتين عشان في التزامات أسرية عليك، في وقت أنت لازم تقضيه مع أسرتك، في وقت لازم تتابع أولادك، في وقت أيا كان الأب أو الأم بيودوا أولادهم الدروس وبيتابعوهم، في وفي 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 دي كلها التزامات مش ممكن هنتغاضى عنها. ثق تماما ان ربنا برضه عارف مدى مشغوليتك دي، بس هو عارف معاها كمان اللي انت بتغفل عنه، وهو الوقت الفاضي عندك اللي انت بتستحضر تديهوله او بتفضل تحوله الى ايه؟ الى رصيد الراحة والنوم. انا تعبان طول النهار بشتغل وجاي الام بتودي الدروس وبتيجي تطبخ وبتيجي تنظف البيت، فيتحول اهتماماتنا كلها الى الالتزام بهذه المشغوليه، لكن بنترك مريم على جنب التامل والصلاه، والام خلاص ما هو انا ادام في طريق بقى الزيجه او في متجوز وعندي مسؤولية أولاد، خلاص هعمل إيه؟ ما هي الدنيا بقى غصب عني. القليل المستمر خير من الكثير المتقطع. لو أنت لاقي في يومك على حسب مشغولياتك ديت، وأنت كأب أو أم مسؤول عن الأمور ديت كلها وأمين فيها، في أي حد حسب يعني تخيلاتنا كلنا ما يبقاش عنده نص ساعة فاضي في اليوم، مش هنقول ساعات، نص ساعة في الـ24. خلينا نفترض جدلا ان في واحد ما عندوش نص ساعة فاضي في اليوم، هقول لك لو انت امين في حياتك الروحية وعايز تلتزم اقتصد النص ساعة ديت من وقت نومك. ده انا ما بنامش الا 6 ساعات بالعافية، طب خليهم 5:30. ولو انت خليتهم 5:30 ثق تماما ان مش هتتضرر في حاجة، لان غالبا التأثير البيولوجي على الانسان ما بيفرقش في النص ساعة ديت حاجة، صح ولا لا؟ احنا ساعات نصحى من النوم ونقعد ساعة كاملة نفوق، لك الواحد صح كده مش قادر يفتح عينيه، اما فوق شويه لما فوق ديت تاخد لك تعصيله او غفوه كده وانت قاعد على الكرسي مكانك تنام نص ساعه، بتحس ان انت نمت زياده؟ تحسش، ما تاثرش عليك، جرعه النوم انت خدتها بجرعه متواصله. فحرصك على انك هتصلي الصبح او هتصلي قبل ما تنام، ودي بقى يعني ايه اقل مستوى يعني، بس هو القليل المستمر يخليك ان انت تظبط ميعاد او ساعات النوم بتاعتك عشان توفر هذا الوقت القليل اللي تديه ربنا. وربنا يقول لك انا مش هقول لا ومش هزعل، انا مستني الفلسين، مش هم دول اللي بحبك؟ الفلسين دول مش كذا دينار ولا كذا ألف، يعني ما لهمش أي قيمة مالية، لكن عند ربنا ليهم إيه؟ قيمة كبيرة جدا، لأن هم دول اللي أنت تملكهم، بل ده أنت كمان اقتصدتهم من أعوادك، ودي الحاجة المهمة بقى، إن بتبقى في قيمة غالية جدا جدا لينا عند ربنا أما بيلاقينا بندي من الأعواد. مش من الفائض. الفائض دوت يقول لك ما هو لو كان كنت محتاج ما كنتش اديته، أو حاجة زيادة عندك مش محتاجها، زي ما بنيجي على العيد نعمل جرد في الدواليب، الحاجات اللي صغرت والحاجات اللي ذابت والحاجات اللي راحت مدتها، طب وديها لإخوة الرب، يقول لك مش عايز الحاجات ديت، دي ما تلزمنيش. ده أنا عايز أما تكون أنت في حاجة قيمة عندك تقول لا، ما هو ممكن أنا أديها للي محتاجها أكتر مني، العلاقة دي جوه سر الزيجة أو العلاقات الجميلة اللي تبقى بيننا ديت، هي دي اللي تنجح هذا الطريق، هي دي اللي تخليه يظهر بقى بلمعانه وبالرونق الجميل بتاعه. وفعلا كل واحد يكون ماشي في هذا الطريق يقول هذا السر عظيم، لا عظيم جدا كمان، لأن أنا بتمتع بمحبة بيني وبين أسرتي، فبتشبه بالحب اللي حبه المسيح للكنيسة، ونتيجة هذا الحب ما استخسرش فيها حاجة، هي مشاردة، هي مطرودة، هي غلطت في حقه، عملت خطية غير محدودة، اضطردت من الفردوس، اتحكم عليها بالموت. طيب أنا من حبي ليها بقى هعمل إيه؟ أبذل ذاتي من أجلها، هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد. البذل ده مش سهل، ما تجيش تقول أنا شغال طول النهار وتعبان، أنا مالي بقى بالولد اللي عمال يعيط ويعمل، ما هو تعبان، طب تعبان مامه تشوفه، أنا مالي أنا؟ يعني إيه؟ فين البذل؟ وتيجي الأم تقول هو أنا كل حاجة فوق دماغي؟ هو يعني أبوهم دوت مجرد إن يجي من الشغل ياكل ويشرب ويقرا الجرايد ويتفرج على التلفزيون ومش عارف يشوف إيه وإيه وإيه وينام؟ ما هو الأب هو اللي مسؤول عن الأسرة، وده هيرمي على ده وده يرمي على دوت، وفي الآخر مين اللي بيضيع؟ الأولاد. احنا قدامنا في الزواج يقول لك الرجل والمرأة هما مرآة لبعضهم، كل واحد بيظهر الآخر. هل احنا كده ولا الموضوع مش واضح بالنسبة لنا؟ أعرف جزء أحد الآباء قاله، بيقول فالمرأة على موضوع أن الرجل والمرأة مرآة لبعضهم، بيقول فالمرأة بلقائها المنير تصير مرآة تعكس شخص الرجل وتعلمه في الرجل نفسه وهكذا تكمله. فالمرأة لديها نعمة التسلل إلى وجود الآخر، أي لها إمكانية عظيمة مباشرة لاستيعاب الشخص البشري، بهذه الإمكانية تساعد الرجل لأن يفهم ذاته ويحقق معنى وجوده وتكمله وتوضح له غايته. بواسطة المرأة ينمو الرجل بطريقة سهلة عظيمة. في غالبا مثل بيتقال مشابه لكده، ايوه الهرم بيقول وراء كل رجل عظيم امرأة عظيمة. وفعلا من الممكن المرأة أو الزوجة تنجح طريق رجلها وممكن تفشله، تنجحه إن هي في ظهره بتساعده واقفة معاه في كل حاجة، وتفشله فشل ذريع جدا بالنكد المستمر بتاعها، كل حاجة مش عاجباها، مفيش أي حاجة بترضيها، كل هفوة تعمل عليها مشكلة، وبالتالي بيبقى حياته كلها بتتدمر جوه البيت، فبتنعكس عليه في شغله وفي حياته اليومية وفي علاقاته مع الآخرين، فتلاقيه عمال بقى ماشي كده بدون تركيز. يعني واحد قرب يوصل لمرحلة إن هو يكره إن يروح البيت، قاعد طول وقته بره، وبعدين ترجع حضرتها تشتكي تقول ما احنا ما بنشوفوش الا على النور. ما هو تعالوا نرجع بقى لاصل المشكله، هنلاقي فيه عدم وفاق ما بين الطرفين. فبدل ما احنا نقعد نتكلم كتير في المشكله، طب ما نرجع خطوه للوراء ونشوف المشكله دي حصلت ليه، او ايه اللي وصل احد الاطراف لكده. الطريقة دي أما نتعود إن إحنا نحل المشاكل، يبتدي الصوت العالي بتاع المشاكل الزوجية ينخفض شوية، فتتصلح الصورة عند البعض والناس تفهم بقى الحياة الزوجية بطريقة صح. قديس يوحنا ذهبي الفم بيقول جزء على ان الزواج يعني مش بيعرقل الحياة الروحية، وهو السبب ان الناس بتاخده ذريعة ان هم مش عايزين ينمو روحيا في حياتهم. بيقول ان الزواج لا يعوق السعي نحو الفضيل، فلو ان الزواج وتربية الاطفال يعطلان حياة الفضيلة لما وضع خالق الجميع في حياته في حياتنا الزواج، حتى لا يسبب لنا اضرارا في طريق سعينا نحو الامور السمائية. فالزواج لا يعيقنا اطلاقا عن ان نحيا بحسب الله ان كنا حريصين. ان الله يضع في داخلنا عزاء عظيم يكبح جماح طبيعتنا ولا يترك السفينه تتمايل في البحر، دائما يجهزها لكي تتجه نحو الميناء. لذلك منح الزواج كعزاء للجنس البشري. بعدين بيكمل بيقول ان الزواج هو منبع السعادة لمن يحيا حياة مسيحية، وهو على العكس منبع شقاء وتعاسة لمن يسيء استعماله. الزواج قد يكون ميناء نجاة، وقد يكون لك بحرا متلاطما للغرق، والزواج بصيغته حسن ولا يصبح سيئا الا باساءة استعماله. ايه رأيكم؟ ساعات احنا فعلا لسوء تصرفاتنا اليومية بنشوه هذا الطريق، وده اللي بيقلب علينا المشاكل الكتير التي لا حصر لها في الزواج. في زواج مثالي ولا دي احلام؟ في قد لا نرى البعض منهم لانهم بيعيشوا مبدا ايه؟ الجنه المغلقه، الينبوع المختوم، عايشين في محبة كاملة، عايشين في وقفة، عايشين بتعاون أسري في كل حاجة، وبالتالي هم عايشين الحياة المثالية الجميلة، محدش بيحس بيهم، وزي السفينة اللي ماشية بهدوء كده. علشان كده هقرأ لكم جزء القديس أغسطينوس قال ونختم بيه الكلام عن هذا الزواج المثال الجميل. بيقول: تطلع الآب من السماء فوجد أن الإنسان قد أفسد عملا من أهم أعماله وهو الزواج. فبعدما كان هدف التعاون زي ما ربنا قال في تكوين 2:18، وقال الرب الإله: ليس ليدر أن يكون آدم وحده فأصنع له معينا نظيره. صار الكثيرون يكرهون زوجاتهم أو أزواجهن، بل وأسقط البعض الطرف الثاني في الخطية بدلا من التعاون معهم في صنع الخير. وبعدما كان هدفه إنجاب النسل زي ما ربنا قال برضه في تكوين 1:28 أن باركهم الله وقال لهم: اثمروا واكثروا واملأوا الأرض، صار البعض يقدم أبناءه كذبائح وتقدمات للشياطين، وأهمل الكثيرين تربية أولادهم وإرشادهم نحو طريق الحق والفضيلة، مهتمين باحتياجاتهم المادية والاجتماعية دون الروحية. السنة بتتغير من جيل لجيل، لكن المشكلة الأساسية موجودة. وبعدما كان الزواج بين حبيبين يوجد الحب بينهما، يوجد الحب بينهما فيصير لهما الفكر الواحد والرأي الواحد فنرس المحبة، توجه الحب نحو الشهوة والمادة. والعجيب في تدبير الله أنه أصلح الأمر بطريقة عملية وليس بالكلام، فإذ أراد أن يعيد الزواج قدسيته جعله سرا ودبر منذ الأزل عرسا مثاليا بين ابنه الوحيد والكنيسة العروس. ودي يمكن التشبيه بتاعها في نقطة 22:2 لما قال: يشبه ملكوت السماوات إنسانا ملكا صنع عرسا لابنه، المثل اللي قاله السيد المسيح. وقد شاهد يوحنا الرائي بنفسه في رؤياه حفل الإكليل في اليوم الأخير، وده في رؤيا 19 بعد 6، أما قال: وسمعت قصمت الجمع كثير وقصمت المياه كثيرة وقصمت الموت شديدة قائلة هللويا، فإنه قد ملك الرب الإله القادر على كل شيء لنفرح ونتهلل ونعطيه المجد، لأن عرس الحمل قد جاء وإمرأته هيئت نفسها. مين العريس ومن العرس ومن الإمرأة؟ مين؟ ما هو معلمنا بولس وشارحها في أفسس 5. تمام. فسر الزواج الذي يتم الآن بين عريس وعروسه إنما هو صورة بهية للزواج الحقيقي بين يسوع والكنيسة. لذلك إن تحدثنا عن صفات العريس وعروسه وحب كل منهما لبعضهما البعض، إنما نتطلع إلى يسوع والكنيسة كما كتب الرسول بولس، اللي هو الجزء اللي احنا قريناه في البداية، اللي هو: أيها الرجال أحبوا نساءكم كما أحب المسيح الكنيسة وأسلم ذاته لأجلها. لذلك ليس كل زوج يصحب زوجته ويتجه معا نحو الصليب، حيث قدم العريس الحقيقي مهر عروسه ليتعلم منه الارتباط الحقيقي المقدس الأبدي الذي ارتبط به يسوع مع كنيسته، الذي أساسه الحي المطلق، ذلك الحب الذي هو نبع يشرب منه الرجل والمرأة ليعيش في حب معا. قبل يسوع أن يكون عريسا لنا من أجل حبه المطلق، فصار رأسا ونحن ككنيسة جسده وكأفراد أعضاء في هذا الجسد، وفي سر الزواج يخلق الروح القدس الحب المقدس بين الزوجين جسدا واحدا، يكون فيه العريس رأسا والعروس جسده، فالرباط بينهم لا يتوقف على مجرد الشهوة كما قد يظن البعض، بل على الحب الزوجي. بيقول: لا أعني بهذا أن الشهوة بينهم خطية، بل هو دليل الضعف البشري، فهي كاللذة التي لقيتها عندما نبوها، فوجود هذه اللذة لا نعتبرها خطية، لكن ينبغي ألا نأكل لأجل إشباع لذة الطعام، بل لكي نعيش، فنحن لا نعيش لنأكل، بل نأكل لنعيش. هكذا نحن لا نتزوج لمجرد إشباع الشهوة، بل نتمتع بالحب المتبادل بيننا. تعالوا بينا بعد الكلمتين دول نصلح مفهومنا عن الزواج. ومن يفكر في المسؤولية من أجل الهروب من الزواج يبتدي يعيد حساباته مرة أخرى، لأن لكل طريق إكليله، ولكل طريق محارباته، ولكل طريق المعزيات بتاعته، والمسيح هو نقطة الارتكاز. هنوصل للسماء إيه؟ هنوصل للملكوت بأنهي طريق؟ مش ده المهم، المهم ان كل واحد مننا يسعى ان يوصل للملكوت بالطريق اللي شايف نفسه هو يقدر يسلك فيه بالامانه، لله المجد دائما ابديا امين.